بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية في كتاب النكاح في سياق ذكر المحرمات والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. قال: والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في سياق ذكر المحرمات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحرمات النساء نوعان: بالنسب وبالسبب. أما النسب قد جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة النساء، قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم. في النسب والرضاع السبب أيضا، السبب هو الرضاع والمصاهرة. وفي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا التفصيل الذي ذكر في هذا الباب، باب الرضاع. وأما الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يعني لا يجمع المرء بينهما، وإنما إذا ماتت إحداهما جاز له أن يتزوج بالأخرى، ما لم يمنع من ذلك مانع فرعه. وأما الجمع فلا يجوز بما يترتب على ذلك من القطيعة. وسوء التفاهم والأسرة بين الأسر المتفارقة، وهذا خاص يعني انفرجت به السنة نهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم.
وما زاد على العدد المباح للحر والعبد؟
أباح الله عز وجل للحر أن ينكح أربعة بالشروط التي يجب أن تتوفر، وهي القدرة المادية والمعنوية وتمام العدل بين النساء بأن يسدد ويخالف. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أي إن خفتم أنكم لا تقدرون على العدل فاقتصروا على واحدة. وكذلك إذا خاف الرجل أنه لا يستطيع أن يوفي بالنفقة فليستطيع كذلك على واحدة، بقول الله عز وجل: ذلك أدنى أن لا تعودوا. وفي تفسير تقول قولان: قول الأول أن لا تعودوا أي تكثر عيالكم فتعدلوا عن النفقة، لأن الإنجاز من بنتين أو ثلاث أكثر من الإنجاز من واحد، فيعجز عن النفقة. وقيل ألا تعودوا أي تدوروا من الجور الذي رصد على عدم القدرة على العدل.
وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل.
العبد على النصف من الحر، له أن يتزوج اثنتين على النصف من العدد الذي هو في حال الحر.
يقول وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل.
فإن المحرمات ما زاد على العدد الذي جاء الإذن فيه من الشارع للحر إلى أربع وللعبد إلى اثنتين، فما زاد عن ذلك فهو باطل وحرام.
وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها.
نعم، إذا ملكت عتقت الأمة وهي تأتعب ملكت نفسها، بمعنى أن لها خيار في البقاء مع العبد المملوك وهي طلب الفرج، ويجبر على الفرق لأن الحر أرفع درجة من المملوك، والأصل في هذا قصة بريرة رضي الله عنها لما اشترتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأعتقدتها، وكان وداؤها لعائشة وهي تحت ذوي المملوك اسمه مريم، فلما صارت حرة تبرمت منه، أبت أن تبقى معه وهو مملوك وهي حرة، فأخذ يتوصف عليها لتبقى زوجة له حتى توصف للنبي صلى الله عليه وسلم ليشفع له، فجفع له النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أتأمر أم تشفع؟ قال أشفع. فقالت لا أريد البقاء معه، فتركها ثم نكاح. وهذا التساؤل البريرة دليل على فكرها وفتم إجابتها، فلو قال لها الرسول آمر ما توفقت بقبول الأمر، لكن قال لها أشفع فأمر. نعم.
وخيرت في زوجها.
وخيرت في زوجها كما خيرت بريرة في زوجها، أتبقى معه أم تريد الفرار؟ تخير خير الأمرين، فالأمر الذي تختاره هو الذي ينفذ.
ويجوز فسخ النكاح بالعيب.
نعم، يجوز فسخ النكاح بالعيب من الطرفين إذا وجد عيب شرعي في المرأة فرد به النساء واطلع عليه الزوج ولم يطلع عليه قبل ذلك جاز له فسخ النكاح واخذ حقه المهر الذي فاقه اذا لم يستطع مسارتها، وإن وجد العيب فيه كأن يكون مجبوب أو علمين عدم فعل ليس له قدرة في النكاح فلم يخلو أو به مرض خطير كالجذام ونحوه أو بها هي فهذه من العيوب التي يخسف بها النكاح إن وجدت عيوب في الزوجة فللزوجة فقط وإن وجدت عيوب في الزوج فللزوجة فقط.
ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع.
نعم، إذا أسلم الكفار من أي ملة من الملل فإنهم يبقون على أنكحتهم ما لم تخالف الشرع، فما روي أنه يخالف الشرع فإنه يلغى بعد الدخول في الإسلام. كذلك أن هذا الذي يفعله الكفار بعض الكفار فإنه لا يستمر عليه،
وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة.
نعم، لأنه لا سلطان لكافر على مسلم إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فانفسخ النكاح إذا انتهكت عدتها ولم يسلم، أما إذا أسلم أثناء العدة فهو يجب ما لم تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها فدخل النكاح. وإن أسلم الزوج ولم تسلم الزوجة فينظر في ملتها، إن كانت كتابية من اليهود أو النصارى وأسلم زوجها ولم تسلم بها فتبقى عدة النكاح لأنه يجوز ابتداؤه، يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية على الجميع لأن الله أباح ذلك. قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير متاخرين ولا متخذي أخدان فأباح الله ذلك. أما إذا كانوا وثنيين فمتى أسلم أحد الزوجين فسخت عقدة النكاح.
فإن أسلم الآخر ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك.
نعم، ما لم تنتهي عدتها تبقى زوجة له إذا أسلم بعد ذلك تبقى كأمه.
فصل في أحكام الصداق والعشرة. والمهر واجب.
الصداق هو المهر ما تعطاه المرأة ويتم عليه العقد النكاح المال سواء من النقود أو مما ينتفع به فهو واجب وإن فن ولا حد لأقله ولا حد لأكثره ولكن جاءت النصوص في الترغيب في تحقيق الأمور وتكليلها من أجل قضاء حاجات الشباب من ذكور وإناث. والتحذير من التدبير والإسراف بما يتعلق بشأن النكاح من الولائم ومن المنافع الأخرى التي تشترط من كسوة زائدة أمور تشترط ليس لها أصل في الشرط بل هي من العوائد لبراد الشباب أي من الحذر منها. نعم.
وتكره المغالاة فيه.
نعم تكره المغالاة في الأمور والسنة الاعتدال في المهر بحيث لا يشق على الرجل ولا يهضم حتى المرأة، وكلما حصلت السماحة في النمور كثرت البركة. وفي الحديث أكثرهن بركة أيسرهن مؤنة،
ويصح ولو خاتما من حديد او تعليم قرآن.
وهذا حصل في عهد النبوة في المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني وهبت نفسي لك وانزل الله بها قرآنا ومرأة من وهبت نفسها للنبي وفعد فيها النظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سفر طويلا، فقال له رجل من أصحابه إن لم يكن لك بها حاجة فزوجيها. قال التمس مهرا، قال لا أجد شيئا، قال التمس ولو خرج من الحديث، قال ما عندي إلا زوجها وثوبه لا يكفيه إلا ما يستر به عورته. قال التمس ولو خاتما من حديد، قال ولا أستطيع لا أجده. قال ما معك من القرآن؟ قال له معي البقرة وكذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية تعلمها 20 آية. فصارت قراءة القرآن وهو تشريع وليس خاصا به، إنما هو تشريع باقي لا يوجد في الأرض. ويذهب بهذا تعليم الفقه وتعليم الأدب وتعليم العلم النافع، وتفحى يكون مهرا. هذا خلاف في القرآن، هل يصح أن يكون مهرا؟ وهذا الخلاف منتهي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها.
صحيح قد يكون هذا، أن يتزوج الرجل امرأة ولم يشرط عليه مهر محدود ولم يحدد هو مهرا، فالرجوع إلى مهر نسائها من أخواتها وعماتها وخالاتها وبنات بنات مجتمعها، ما يفرض ما جرى في العادة لفرضه لهم فإنه يفرض لهذه المرأة التي تم عقد نكاحها بدون أن يسمى لها مهر، وهذا جائز كحق، ولا يجوز له المماطلة بعد ذلك، ولا يجوز لهم أن يطلبوا منه فوق مهر قناة من سمعها وأقاربها.
ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول.
تقديم شيء من المهر يستحب استحبابا لا ولا يجب وجوبا، سواء كله او بعض يستحب، ولا تجوز الخيانه فيه ولا المماطله ولا نيه المماطله، بل يجب الوفاء به إما مقدما كاملا ويتم العقد عليه، وإن بقي شيء فيهتم به الرجل ويكون جازما بأدائه لزوجته وإن طال الوقت، وإن سمحته لا حرج، إذا سمحت بما بقي من مهرها فلا حرج على الزوج، بقول الله عز وجل فإن تبنى لكم منه
وعليه إحسان العشرة.
ويجوز التأثير بكامل المهر، كأن يكون لا يجد شيئا في الحال، فتقبل المرأة أن يتزوج بها على مهر مؤجل إذا كان أو أكثر من ذلك، ويجب عليه أن يكون صادقا ووفيا وصاحب نية صالحة، وسيسر الله أمره.
طيب يا شيخ، ما يفعلون اليوم؟ يجعل المهر 10 ريال وإذا طلق يقول عليه 50,000.
هذا غير صحيح، وهذه الشروط ليست سليمة، وينبغي أن يكون في المهر اعتدال وتيسير، لكن لا يكون بهذه الصورة التي فيها إحراج، وربما تبقى المرأة معه وهو يكرهها فيسيء أسرتها خوفا من المؤجل الذي يكتم الظهر، فهذه من الأعراض التي لا تحقق مصلحة للنكاح
غير مشروع،
لا خير فيها، فليستحق الزوج والولي على مهر محدود ووقت محدود، وأما هذا المقطوع بدون أجل فله آثاره التنبيه.
لو وافق عليه مبدئيا هل يلزم به فيما بعد؟
نعم، لأنه شخص مجهول والوقت مجهول ليس محدودا، فالضرر متوقع، فالله أعلم. نعم.
وعليه إحسان العشرة. وعليه إحسان العشرة.
وعليه إحسان العشرة أمر واجب على الزوجين جميعا، أن يحسن الرجل إلى المرأة في إسرتها بالكفاية عليها وحسن التعامل معها والتخاطب، وعلى رأس ذلك التعليم لأمور دينها من حسن الهجرة، تعليم المرأة وملاحظتها فيما يكون عليها من خطور لأمور دينها، العقيدة والشعائر التعبدية، وعلى رأسها الطهارة والصلاة وبقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان، بتعليمها هذه الشعائر تحسن العشرة وتتحلى بالآداب وتعرف حق الزوج ومدى حرصه على ما يصلح شأنها في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأن يصلح إلى زوجها كذلك بحيث تكون بواجباته الشرعية قدر المستطاع، وتحفظه بنفسها وماله وأهله وولده. على الواجب على الزوجين أن يتبادلا حسن العشرة عشرة، وهو أمر واجب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية في كتاب النكاح في سياق ذكر المحرمات والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. قال والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في سياق ذكر المحرمات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المحرمات النساء نوعان، بالنسب وبالسبب. اما النسب فجاء ذكره في القرآن الكريم في سورة النساء، قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم. هذه في النسب والرضاع. السبب أيضا، السبب هو الرضاع والمصاهرة. وفي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا التفصيل الذي ذكر في هذا الباب، باب الرضاع. وأما الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وعند مع المرء بينهما، وإنما إذا ماتت إحداهما جاز له أن يتزوج بالأخرى، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. وأما الجمع فلا يجوز بما يترتب على ذلك من القطيعة وسوء التفاهم والعشرة بين الأسر المتفارقة، وهذا خاص يعني انفرجت به السنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم.
وما زاد على العدد المباح للحر والعبد.
أباح الله عز وجل للحر أن ينكح أربع بالشروط التي يجب أن تتوفر، وهي القدرة المادية والمعنوية وتمام العدل بين النساء بأن يسدد ويخالف. والأصل في ذلك نور الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم أنكم لا تقدرون على العدل فاقتصروا على واحدة. وكذلك إذا خاف الرجل أنه لا يستطيع أن يوفي بالنفقة فهو يستطيع كذلك على واحد بقول الله عز وجل ذلك أدنى أن لا تعودوا. وفي تفسير تعودوا قولان، قول الأول أن لا تعودوا أي تكثر عيالكم فتعجزوا عن النفقة، لأن الإنجاب من بنتين أو ثلاث أكثر من الإنجاب من واحد فيعجز عن النفقة. وقيل أن لا تعودوا أي تجوروا من الجور الذي ترتب على عدم القدرة على العدل.
وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل.
العبد على النص من الحر له أن يتزوج اثنتين، على النص من العدد الذي هو في حال الحر.
يقول وما زاد على العدد المباح للحر والعبد وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل.
أيها المحرمات ما زاد عن العدد الذي جاء الإذن فيه من الشارع للحر إذا أربع وللعبد إذا اثنتين، فما زاد عن ذلك فهو باطل وحرام.
وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها.
نعم، إذا ملكت عتقت الأمة وهي تأتعب ملكت نفسها، بمعنى أن لها خيار في البقاء مع العبد المملوك وفي طلب الفرج، ويجبر على الفرق لأن الحر أرفع درجة من المملوك. والأصل في هذا قصة بريرة رضي الله عنها لما اشترتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأحببتها، وكان ولاؤها لعائشة وهي تحت ذوي المملوك اسمه مريم، فلما صارت حرة تبرمت منه، أبت أن تبقى معه وهو مملوك وهي حرة، فأخذ يتوسط عليها لتبقى زوجة له حتى توسط للنبي صلى الله عليه وسلم ليشفع له، فجفع له النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أتأمر أن تشفع؟ قال أشفع. فقالت لا أريد البقاء معه، فتركها وتم نكاحها. وهذا التساهل من بريرة دليل على فكرها وفتم إجابتها، فلو قال لها الرسول آمر ما توقفت في القبول في قبول الأمر، لكن قال لها أشفع فأمر. نعم.
وخيرت في زوجها.
وخيرت في زوجها كما خيرت بريرة في زوجها، أتبقى معه أم تريد الفرار؟ تخير خير الأمرين، فالأمر الذي تختاره هو الذي ينفذ.
ويجوز فسخ النكاح بالعيب.
نعم، يجوز فسخ النكاح بالعيب من الطرفين إذا وجد عيب شرعي في المرأة، ورد به النساء واطلع عليه الزوج ولم يطلع عليه قبل ذلك جاز له فسخ النكاح واخذ حقه المهر الذي فاقه اذا لم يستطع بشارتها. وان وجد العيب فيه كان يكون مجبور او علمين عدم فعل ليس له قدره في النكاح فلم يخلو او به مرض خطير كالجذام ونحوه او بها هي فهذه من العيوب التي يخسف بها النكاح ان وجدت عيوب في الزوجه فللزوج الفرق وان وجدت عيوب في الزوج فللزوجه الفرق.
ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع.
نعم إذا أسلم الكفار من أي ملة من الملل فإنهم يبقون على أنكحتهم ما لم تخالف الشرع. فما روي أنه يخالف الشرع فإنه يلغى بعد الدخول في الإسلام. كذلك المحارم الذي يفعله الكفار بعض الكفار فإنه لا يستمر عليه
وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة.
نعم لأنه لا سلطان لكافر على مسلم إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فانفسخ النكاح إذا انتهكت عدتها أو ولم يسلم. أما إذا أسلم أثناء العدة فهي مجرد ما لم تنتهي عدتها فإذا انتهت عدتها فدخل النكاح. وإن أسلم الزوج ولم تسلم الزوجة فينظر في ملتها إن كانت كتابية من اليهود أو النصارى وأسلم زوجها ولم تسلم بها فتبقى عدة النكاح لأنه يجوز ابتداؤه يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية على مذهب لأن الله أباح ذلك قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير متاخرين ولا متخذي أحزان فأباح الله ذلك. أما إذا كان وثنيين فمتى أسلم أحد الزوجين فسخت عقدة النكاح.
فإن أسلم الآخر ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك.
نعم ما لم تنتهي عدتها تبقى زوجة له إذا أسلم بعد ذلك تبقى كأمته.
فصل في أحكام الصداق والعشرة. والمهر واجب.
الصداق هو المهر أطاعه المرأة ويتم عليه العقد بالنفاق المال سواء من النقود أو مما ينتفع به فهو واجب وإن فل ولا حد لأقله ولا حد لأكثره ولكن جاءت النصوص في الترغيب في تخفيف النمور وتكليلها من أجل قضاء حاجات الشباب من ذكور وإناث والتحذير من التدبير والإسراف فيما يتعلق بشأن النكاح من الولائم ومن المنافع الأخرى التي تشترط من كسوة زائدة أمور تشترط ليس لها أصل في الشرط بل هي من العوائد لبراد الشباب أي من حذر منها نعم
وتكره المغالاة فيه
نعم تكره المغالاة في المهور والسنة الاعتدال في المهر بحيث لا يشق على الرجل ولا يهضم حتى المرأة وكلما حصل السماحة في النمور فهو في البركة وفي الحديث أكثرهن بركة أكثرهن مؤنة
ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن
وهذا حصل في عهد النبوة في المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني وهبت نفسي لك وأنزل الله بها قرآنا امرأة من وهبت نفسها للنبي فقعد فيها النظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصر طويلا فقال له رجل من اصحابه ان لم يكن لك بها حاجه فجوزيها قال التمس مهرا قال لا اجد شيئا قال التمس ولو خرج من الحلم قال ما عندي الا ثوبها وثوبه لا يكفيه الا ما يكتب به عورته قال التمس ولو خاتما من حديد قال ولا استطيع لا اجده قال ما معك من القران قال له معي البقره وكذا وكذا قال جوزتكها بما معك من القران وفي روايه تعلمها 20 ايه فصارت قراءة القرآن محض وهو تشريع وليس خاصا به إنما هو تشريع ذاتي لا يوجد في الأرض ويذهب بهذا تعليم الفقه وتعليم الأدب وتعليم العلم النافع وصحة يكون مهرا على خلاف في القرآن هل يصح أن يكون مهرا وهذا الخلاف منتهي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها
صحيح قد يكون هذا أن يتزوج الرجل امرأة ولم يشرع عليه ظهر محدود ولم يحدد هو ظهرا، فالرجوع إلى مهر نسائها من أخواتها وعماتها وخالاتها وبنات مجتمعها، ما يفرض ما جرى في العادة لفرضه لهم فإنه يفرض لهذه المرأة التي تم عقد نكاحها بدون أن يسمى لها مهر، وهذا جائز ولا يجوز لهم مماطلة بعد ذلك، ولا يجوز لهم أن يطلبوا منه فوق مع القناة مجتمعها وأقاربها.
ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول.
تقديم شيء من المهر يستحب استحبابا ولا يجب وجوبا، سواء كله أو بعض يستحب، ولا تجوز الخيانة فيه ولا المماطلة ولا نية المماطلة، بل يجب الوفاء به إما مقدما كاملا ويتم العقد عليه، وإن بقي شيء فيهتم به الرجل ويكون جازما بأدائه لزوجته وإن طال الوقت، وإن سمحته لا وسمحت بما بقي من مهرها فلا حرج على الزوج بقول الله عز وجل: فإن تبنى لكم منه فإن تبنى لكم عن شيء منه نفسا فخذوه هنيئا مريئا.
وعليه إحسان العشرة.
ويجوز التأثير بكامل المهر، كأن يكون لا يجد شيئا في الحال، فتقبل المرأة أن يتزوج بها على مهر مؤجل إذا كان أو أكثر من ذلك، ويجب عليه أن يكون صادقا ووفيا وصاحب نية صالحة، وسيسر الله أمره.
طيب يا شيخ، ما يفعلونه اليوم؟ يجعل المهر 10 ريال وإذا طلق يقول عليه 50,000.
هذا غير صحيح، وهذه الشروط ليست سليمة، وينبغي أن يكون في المهر اعتدال وتيسير، لكن لا يكون بهذه الصورة التي فيها إحراج، فربما تبقى المرأة معه وهو يكرهها فيسيء أسرتها خوفا من المؤجل الذي يكتم الظهر، فهذه من الأعراض التي لا تحقق مصلحة للنكاح
غير مشروع،
لا خير فيها. فليستمر الزوج والولي على مهر محدود ووقت محدود، وأما هذا المقطوع بدون أجل فله آثاره التنبيه.
لو وافق عليه مبدئيا هل يلزم به فيما بعد؟
نعم، لأنه شخص مجهول والوقت مجهول ليس محدودا، فالظهر متوقع،
وعليه إحسان العشرة. وعليه إحسان العشرة.
وعليه إحسان العشرة أمر واجب على الزوجين جميعا، أن يحسن الرجل إلى المرأة في إشرتها بالكفاية عليها وحسن التعامل معها والتخاطب، وعلى رأس ذلك التعليم لأمور دينها من حسن الهجرة، تعليم المرأة وملاحظتها فيما يكون عليها من خطور في أمور دينها، العقيدة والشعائر التعبدية وعلى رأسها الطهارة والصلاة وبقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان. بتعليمها هذه الشعائر تحسن العشرة وتتحلى بالآداب وتعرف حق الزوج ومدى حرصه على ما يصلح شأنها في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأن تفسر إلى زوجها كذلك بحيث تكون بواجباته الشرعية قدر المستطاع وتحفظه بنفسها وماله وأهله وولده. فعلى الواجب على الزوجين أن يتبادلا حسن العشرة وهو أمر واجب. الله أعلم.